أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة وجوب إعدام مادة أو الدراهم المغشوشة، وتمسكوا لذلك بروايتين، وقلنا في الدرس السابق أن الرواية الأولى فيها شخصيتين محل بحث سندي. الشخصية الأولى علي بن الحسين الصيرفي، وقلنا بأنه يمكن إثبات وثاقته برواية ابن أبي عمير عنه. فلو بنينا على كبرى مشايخ الثلاثة أنهم من يروي عنه أحد الثلاثة فهو ثقة، فيمكن إثبات وثاقة الصيرفي. ويوجد فيه المفضل بن عمر الجعفي، وقد وقع خلاف شديد وجدل يعني بين الأعلام في المفضل بن عمر الجعفي. فتوجد هناك بعض القرائن الدالة على الذم، وبعض القرائن الدالة على المدح. من القرائن الدالة على الذم ما ذكره النجاشي، حيث قال في ترجمة المفضل ابن عمر: فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به، وقيل إنه كان خطابيا. هذا قاله الكشي في ترجمته للمفضل ابن عمر الجعفي، نسب إليه أنه كان خطابيا، وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها. هذا ذم ذكره من؟ النجاشي. وقال ابن الغضائري عن ضعيف متهافت مرتفع القول، يعني غالي، خطابي، إلى أن قال: ولا يجوز أن يكتب حديثه. هذا كلام من؟ ابن الغضائري. ثالثا، موجود بعض الروايات، هذا كلمات الرجالين، هذا من جهة كلمات الرجالين. وأما من جهة الروايات فتوجد عدد من الروايات تذم المفضل بن عمر الجعفي، والمعتبر منها روايتان أو ثلاث. الرواية الأولى صحيحة إسماعيل بن جابر، قال أبو عبد الله عليه السلام: ائت المفضل، يقول لإسماعيل: ائت المفضل وقل له يا كافر، وقل له شنو؟ يا كافر يا مشرك، ما تريد إلى ابني؟ تريد أن تقتله؟ شنو القصة يا سيدنا؟ يقولون أن المراد بابنه هو إسماعيل، له إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، حيث إنه نقلوا بعض الحوادث أن فيه شبهة، أن يعني فيها أن اسمع أن المفضل ابن عمر كان يريد حسب هذه المقولات أن يقتل من؟ ابن الإمام الصادق، وهو اسمه إسماعيل. فالإمام فهنا قال، الإمام قال إلى إسماعيل ابن جابر: قل لي ابن المفضل ابن عمر: ائتي المفضل وقل له يا كافر يا مشرك، ما تريد إلى ابني؟ تريد أن تقتله؟ نعم. خب ليش يقولون كان يقال أنه إسماعيل أيضا كان خطابيا ورجع بعد ذلك؟ بعدما رجع قالوا أنت مرتد، كنت إيانا ورجعت، فالآن نحن نقتلك. فالإمام الصادق دخل على الخط. المهم خب الآن شوف، ولهذا وردت رواية، نعم خب هذا الآن نعم خب في هناك بحث الآن أعرض عنه لأنه فيه كلام. هذه رواية أولى. المهم الرواية الثانية معتبرة علي بن الحكم عن المفضل بن عمر أنه كان يبشر أبا الخطاب وفلانا، يعني كان يدعو للخطابية، أنكما لمن المرسلين. يقول أنتم شنو من الأئمة، وهنا عبارة المرسلين بعد الظهر أنه أزيد من الأئمة بعد. وبالتالي تكون هذه الرواية شاهدة على أنه كان منحرف المذهب. نعم لا تدل على أنه، يعني قد يقال لا تدل على فساد اللسان إلا بالملازمة. إذا قال عن أشخاص أنكم مرسلين يكذب في هذه المسائل الخطيرة الذي قد توجب الكفر، ما بالك في الأحكام الشرعية العادية. فلا يؤمن من لسانه، فليس هو متحرز عن الكذب. خب وقد تعرض السيد محمد رضا حفظه الله إلى هذه الروايات في القبسات، الجزء الأول اللي حبي راجع بعض الحيثيات في الروايات موجودة، الجزء الأول من القبسات صفحة 546 فما فوق. ناقل هنا كلمات للأعلام في هذه الروايات وبعض التفسيرات عن الخطابية متعرض إليها. ونقل أيضا روايات أخرى لكنها محل إشكال سندي. خب هذا من جهة ما ورد في ذم المفضل. إذن عندنا بعض الروايات وبعض كلمات الرجالي. في قبال ذلك ما ورد في المفضل من المدح، وهو أيضا كلمات بعض الرجاليين وبعض الروايات، ولهذا صارت شخصية جدلية محل خلاف وجدل بين الأعلام. من الكلمات الشيخ المفيد، حيث ذكر الشيخ المفيد أنه من شيوخ أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وخاصته وبطانته وفقاته، شوف المدحات، والفقهاء الصالحين، وممن روى النص بالإمامة من أبي عبد الله عليه السلام على ابنه. هذا موجود يا شيخنا الجليل، هنا ناقل المصدر الإرشاد، نعم الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، الجزء الثاني صفحة 216. وأيضا ورد هذا، أو هذا أولا، وكذا الشيخ الطوسي ذكره في كتاب الغيبة، ذكره في عداد من كان يختص بالأئمة، هؤلاء عليكم السلام من مختص من الذين هم خاصة الأئمة، ويتولى لهم الأمر ممن كان ممدوحا حسن الطريقة. فالشيخ الطوسي يظهر منه أنه يرى وثاقته. نعم من خاصة الإمام وكذا. نعم وأيضا نفس الشيخ الطوسي أورد رواية، التفتوا، أورد رواية عن محمد بن سنان عن المفضل، عن محمد بن سنان عن المفضل قال: إن أول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر. يعني المشكلة في المفضل أو في محمد بن سنان؟ لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر. يعني لو رواه غيره لقبلنا الرواية. إذن المشكلة في المفضل أو في محمد بن سنان؟ محمد بن سنان يقول إن أول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه. إذن المشكلة عنده في وين؟ متمحضة في محمد بن سنان، وإلا لو كان عنده مشكلة في المفضل بن عمر حتى لو كانت الرواية رواها غير محمد بن سنان، مما يعني المفروغية عنده على وثاقة من؟ مفضل بن عمر. ويضاف إلى ذلك أنه من رواة كامل الزيارات، وكذلك من رواة تفسير القم القمي، على كلام في إثبات أنه من رواة تفسير القمي أيضا تعرض له السيد محمد حفظه الله. فلاحظوا هذا بلحاظ كلمات الرجالي، وأيضا عندنا من جهة الروايات، عندنا أيضا روايات ظاهرة في أنه الشخص فوق الوثاقة، موثقة فوق الوثاقة، وهي أربع روايات معتمدة رواية تامة السند. الأولى معتبرة يونس بن يعقوب قال أمرني أبو عبد الله عز وجل، عز وجل عليه السلام، أمرني أبو عبد الله، أنا أقرأ أبو عبد الله أنظر إلى الله هناك عز وجل، فقال أقرأ شيء وعيوني في شيء. معتبرة يونس بن يعقوب قال أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن آتي المفضل وأعزيه بإسماعيل، وأعزيه بمن؟ بإسماعيل، وقال اقرأ المفضل السلام وقل له إنا قد أصبنا بإسماعيل، إسماعيل بن الإمام، فصبرنا فاصبر كما صبرنا. هناك انت مقتلوه، يقول اقتلوه، واشتري تقتل ابني، يقول لا قام يعزيه، اقرأ المفضل السلام وقل له إنا قد أصبنا بإسماعيل فصبرنا فاصبر كما صبرنا إنا أردنا أمرا، يعني يقولون مسألة الإمامة بعد كانت، يعني كان بعضهم يطمح أن يكون الإمام بعد الإمام الصادق من؟ في إسماء في إسماعيل، لكن توفى. إنا أردنا أمرا وأراد الله عز وجل أمرا فسلمنا لأمر الله عز وجل. السيد الخوئي قدس سره لما جاء إلى هذه الرواية قال إن الرواية تدل على شدة علاقة الإمام عليه السلام بمن؟ بالمفضل، يعزي يقرأه السلام صبرنا، إلى أنه علاقة شديدة. هل تدل على الوثاقة اللسانية؟ لو عام هذا رواية مادحة ما تدل على الوثاقة. رواية أخرى، رواية نقلها سيد محمد رضي الله عنه، يقرأ الرواية بعدين موجودة هناك، رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي قال كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام إذ دخل المفضل بن عمر فلما بصر به ضحك إليه، يعني ابتسم، ثم قال إلي يا مفضل، إلي أجلس هنا، فوربي، شوف هالكلام، فوربي يحلف إني لأحبك وأحب من يحبك يوم يا مفضل لو عرف جميع أصحاب، كلام كبير، يا مفضل لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان. هتقول عصمة هذا شنو يعني؟ لو عرف الناس، لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان. وقد صحح هذه الرواية السيد الخوئي قدس سره، وهي مبنية على صحة انتساب كتاب الاختصاص إلى الشيخ المفيد، لأن مصدر الرواية كتاب الاختصاص. وهناك بحث أن كتاب الاختصاص هل هو نعم خصوصا المطبوع من كتاب الشيخ المفيد أو لا. سيد أخوي عنده إشكال في نسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد، لكن هنا عبر الرواية أنها صحيحة، فاعترضوا عليه بعض تلامذته أنه كيف تعبر عن الرواية بأنها صحيحة مع أنك تناقش في صحة انتساب كتاب الاختصاص إلى المفيد، يعني بغض النظر عن مسألة الكتاب. يعني الرواية الثالثة رواية خالد ابن نجيح أو نجيح الجوان كاتب جوان الجوان واحد راح يشتري خبز كان عندنا في البلد، يعني عندنا بعض الإيرانيين في البلد يشترون الخبز، يعرفون عربي أحيانا بعضهم إلى الآن توه كان، فقال أطني نون قال وش تنون هذا نون مو فاهم النون، قال النون ألف لام، قال النون وش النون، قال النون ال يعني هذه ألف إذا دخلت على كل شيء يصير واضحة. قال لي لا، قال لي بعد هاي يقصد الخبز خبز نون الخبز النون. خب الجوان هذا اللي كانت الجوان جوان شباب. قال لي أبو الحسن عليه السلام ما يقولون في المفضل ابن عمر، شنو يقولوا عنه؟ قلت يقولون فيه هبه يهوديا أو نصرانيا، احسبه هبه يهوديا أو نصرانيا وهو يقوم بأمر صاحبكم. قال ويلهم ما أخبث ما أنزلوه، شنو قاعد يقولون؟ أنزلوه منزل ليس منزله، ما عندي كذا وما لي فيهم مثله. هذا رواية كام؟ ثالثة. بعد تريد رواية رابعة، ما رواه الكشي إلى بسنده إلى أن قال حدثني موسى بن باكر قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لما أتاه موت المفضل بن عمر قال رحمه الله كان الوالد بعد الوالد، يعني بعدما استشهد الإمام نعم الصادق كان هو مثابة والدي، كان الوالد بعد الوالد، هذا الإمام نعم على الإمام الكاظم أبا الحسن. سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول عن الكاظم لما أتاه موت المفضل بن عمر قال رحمه الله كان الوالد بعد الوالد، يعتبر والده كذاب مو محترس في اللسان بعيد، كان هذا التعبير يدل على أنه فوق الوثاقة، كيف يعتبره أبوه مثلا وهو كذا، هكذا استدلوا، لكن هل هذا كلام تام أو لا؟ كل رواية من الروايات فيها بحثان ومفصل في تمامية دلالتها على الوثاقة. مدح الوثاقة ما تكشف الوثاقة، ما يعني المدح بأي معنى المدح، يعني ما يستفاد الوثاقة، هل الإمام يقول أما كان الوالد بعد الوالد وهو غير ثقة يعني يتناسب الإمام يقول عنه؟ يقول أصالة الضبط موجودة في كل روحي، كل الرواة فيه ما الإشكال الضبط، أي واحد يجي دليل على وثاقته تحتمل أنه الضبط، يقول الضبط أصالة الضبط العقلائية إلا إذا أحرز أن الشخص هو مختل، إذا إحنا عندنا شخص ثقة ينقل لنا كلام نعمل بروايته، ما نحتاج إلى البحث عن ضبطه وراء الأصل العقل إلا إذا في أمارات توجب التوقف. خب هذه رواية رابعة، إذن مشكلة عندنا، ولهذا صار هناك حيص وبيص، كيف نتعامل مع ما ورد في ذمه وما ورد في مدحه؟ فإن القادحين له النجاشي وابن الغضائر والمادحين له المفيد والشيخ، وأيضا هو من مشايخ ابن أبي عمير يا سيدنا، ومن مشايخ البيزنطي، وعندنا روايات قادحة وعندنا روايات مادحة. فإذا قيل بالتكافؤ والتعارض لا دليل على وثاقة لتعارض المدح الجرح والتعديل، إلا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه وتبعه على ذلك بل متبعه وقبله المحقق التستري ومن قبلهما المحدث النوري، واضح شيخنا، ومن قبلهما المحدث النوري والمامقاني، ذهبوا هؤلاء الأربعة إلى ترجيح ما ورد في مدحه، عالجوا ما ورد في ذمه. والسيد الخوئي تعرض مفصلا عندما تعرض إلى المفضل ابن عمار، تعرض إلى مناقشة كل هذه الوجوه الذامة، ودافع عن الخطابية يا شيخنا ونسبته إلى الخطابية، الخطابية يقولون بالتفويض، دعوة التفويض إلى الأئمة عليهم السلام. خب، وناقش هذه النسب وقال هالروايات الذامة محل إشكال، وبحثوا هذا المطلب مفصلا. بعضهم يخلي فوق الأعلى عليين، وبعضهم أنزلوه أسفل أسافلين. تقية يعني مثلا هل هذا حمل عرفي أو كذا، نحل الكلام. وهني بحث بحث مطول يعني،
أشد من روايات ورد في زرارة.
نعم، زرارة نفس الشيء. نعم، لكن ما في حد من الرجالين ضعف زرارة، هنا مشكلة ضعفه. تفضل. رجالين، نعم، النجاشي وابن الغضائري. نعم،
النجاشي أيضا إما أنه يتبع الغضائري بعض الموارد،
نعم، وهم يعني على بحث أن النجاشي يعني نعمل بتضعيفاته إذا كان ابن الغضائري يرى التضعيف أو احتمال الحدسية موجود فيها، يحتاج إلى بحث مفصل. على كل حال،
الشيخ مفاصل المذهب مضارب الرواية لا يعبأ به، ذكرت له مصنفات لا يعول عليها، ناظر إلى المروي عنه وإلى مثلا نقول آراء
وما شابه. قد يقال، بس أنا يعني أقول لك بحث يحتاج إلى تأمل، بحث طويل. بلي تعرض إليه السيد، راجعوا وبحثه مفصلا إلى صفحة 567.
شخصيته علمية،
بلي علمية، شخصية علمية. نعم، له كتب، وإن كان كتب بعضها ذمه كتبه، بعضهم قال أنه جعلت في كتبه روايات، وضعوا بعضهم في رواياته، أدخلوا في كتبه لكي يشوهون صورته، واضح. ولهذا قالوا كتبه لا يعول عليها، لا يعني أنه لا يعول عليه، لعلها مرسوس فيها. وقد انتهى للسيد هنا الظاهر نفس رأي السيد الوالد سيد سيستاني أنه أن المفضل ابن عمار لا يمكن إثبات وثاقته، خصوصا على مبنى الوثوق لا يمكن الإطمئنان بوثاقته. وعالج الروايات، والبحث طويل الذيل إن شاء الله في دراسات أعلى. حببت أنه أشير إلى المطلب، ولا يخلق بين المفضل ابن عمار والمفضل ابن صالح، لا خيم في بحث عندهم المفضل ابن صالح والمفضل ابن عمار. المفضل ابن صالح أبا جميلة، ذاك أيضا شخصية فيها بحثون. كلامنا في المفضل ابن عمر الجع فيه لم تثبت وثاقته، نعم لا تثبت وثاقته، خصوصا على مبناه من الوثوق، هو يرى مسلك الوثوق لا يمكن تحصيل الوثوق. نعم، وجاب قرائن. نعم، لا هو ده رأيه بس السيستاني هم هذا رأيه، هنا ما ناقل رأي والده. هذا ما يتعلق بسند الرواية. إنزين، نأتي إلى دلالة الرواية. هذه الرواية وقع الخلاف في فهمها، فهل هي إشارة إلى حكم إرشادي يا شيخ مرتضى، أو إشارة إلى حكم تكليفي مولوي؟ فذهب جمع أن مفاد هذه الرواية اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه، إرشاد إلى عدم المالية، وأن هذه الدراهم المغشوشة لا مالية لها، فاكسر مثل أرق، مثل ما ورد علينا في إهراق المرق، لا يدل على الحكم التك، إرشاد إلى عدم المالية، عدم المن منفعة المحللة، لأن الدراهم المذكورة منفعتها في المعاملة، والمفروض أنها مغشوشة فلا رواج لها. فقال اكسر مثل أحرق الماء، أحرق المرق الذي مر علينا سابقا، إرشاد إلى عدم المالية، مو حكم تكليف يجب عليه أن أحرق المرق، يجب عليه أحرق المرق، لازم أحرق المرق، لا لازم أجيه أحرق المرق، أحرقه يلا، مو لازم، يعني لا تنتفع به، اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه. المبنى الثاني قال لا، ظاهر الأوامر المولوية يجب عليه أن يكسره، يجب أن يكسره، وظاهر الأمر المولوي، لماذا تحملونه على الشهاد؟ والظاهر أنه من باب وجوب حسم مادة الفساد، وجوب حسم شنو؟ مادة الفساد غير المرق، المرق مو مادة فساد، ولهذا المرتكز واضح أن المرق لا يجب إهراقه، أما هذا اكسره، نحمله على الحكم المولوي من باب حسم مادة الفساد. وقد رجح بعضهم المحتمل الأول وإن كان المحتمل الثاني موجود، وقالوا لكن بقرينة التعليل لا يحل بيعه ولا إنفاقه. الظاهر ناظر إلى مسألة المعاملة، البيع والإنفاق، والمناسب للنظر إلى مسألة المعاملة مسألة المالية، لأنه لا مالية له فلا يصح بيعه فلا يصح إنفاقه، وإلا لو كانت الرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي المولوي بوجوب حسم مادة الفساد، لماذا يقول الإمام فإنه لا يحل بيعه؟ حل بيعه أو ما حل، مادة الفساد يجب إتلافها. فتعليل اكسر بقوله لا يحل بيعه مثل حل الله البيع، حكم واضح وضعي، لا يحل بيعه يعني بيعه غير نافذ، ولا يحل إنفاق يعني المعاملة غير نافذة، ولو كان الملحوظ هو حسم مادة الفساد لا علاقة لزد أنه يحل البيع أو لا يحل البيع. فهذا يؤكد على أنه الظاهر من المسألة أكثر شنو شيخنا؟ الإرشاد إلى عدم نفوذ المعاملة عليه، فهو إشارة إلى عدم المالية. واعترض أصحاب هاي من الجدليات بعد، مو بس الشخصية، هم الروايات فيها جدل. واعترض أصحاب القول الأول أن التعليل يتناسب مع التكليفية، التعليل لا يحل بيعه ولا إنفاقه، هو لا بشرط يتناسب مع التكليف والإرشاد، يعني كما تقول يتناسب. فإذا كان إذ يصح أن يقول الشارع يجب عليك حسم مادة الفساد، فإنه لا يحل بيعه ولا يحل إنفاقه، يحرم البيع، يحرم يعني يحرم البيع، لا يحل يعني يحرم، فهذه لا يحل مو معنى أنه حكم وضع، يحرم يعني يحرم بيعه، لأن بيعه وإنفاقه يتنافى مع حسب مادة فساد. فالتعليل أعام، وإذا كان التعليل أعام نتمسك بظهور اكسر، صيغة الأمر ظاهرة في وين؟ في المولوية، صيغة الأمر ظاهرة في الأمر مولوي، وحمله على الإرشاد يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في المقام، لأن الذيل أعام من الإرشاد والتك تكليفي. وهذا ما استظهره الشيخ الأعظم، أن الرواية تدل على حكم تكليفي، وهو لزوم ووجوب حسم مادة الفساد، ولهذا استدل بها في المقام. واضح إن شاء الله. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي استدل بها على حسم مادة الفساد وهي رواية موسى بن بكير أو موسى بن بكر، وهو عطى موسى بن بكر ولي بكير، المصادر الحديثية موسى بن بكر. والرواية فيها إرسال ضعيفة السند بالإرسال وبموسى بن بكر أيضا، فإن موسى بن بكر لا توثيق له، وفيها أيضا إرسال. قال قطعه نصفين، هذه الرواية تحت، هذه نصها. كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، تحت الدنانير سكك كلها دنانير، فنظر إلى دينار غري غيري فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين. قام شو قطعه؟ قطع نصفين. ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش، حتى لا يباع شيء فيه غش. وهنا وقع البحث أنه هل الرواية تدل على الحكم التكليفي وهو وجوب حسم مادة الفساد، أو بيان مجرد عدم المالية؟ فقال الشيخ الأعظم لسان حاله والاتجاه، واضح الرواية أنها في مقام بيان شنو؟ حسم مادة الفساد. قطعه نصفين، وإلا كان يقول هذا لا مالية له، خلاص انتهى البحث. ياي كان يستطيع الإمام أن يقول هذا لا مالية له، فلماذا يكسره نصفين ثم يلقيه في البالوعة؟ فهذا يدل بوضوح على أنه يجب حسم مادة الفساد تكليفا، وإلا لو ما يجب تكليفا كان يقول ترى هذا يا جماعة لا مالية له. وبعضهم قال بأنه الرواية لا تدل على حسم مادة، لا تدل على وجوب حسم مادة الفساد بعنوانها، وإنما هذا من باب النهي المقدمي أو إعدام بعض المقدمات عن حصول الحرام في الخارج وهو الغش. فالإمام عليه السلام ناظر مسألة الغش المؤمن، والشارع لا يرضى بحصول الغش، وكان يستطيع أن يعدم الغش بإعدام موضوع، فقطعها نصفين لكي لا يحصل الغش. فلو كنا نعلم أنه لا يحصل الغش، واضح شيخنا، فلا تأتي الرواية. فالرواية لا تدل على لزوم حسم مادة الفساد بعنوان أنه مادة فساد، إنما هي من باب مسألة المقدمية لعدم حصول الغش. ولهذا قال ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش، فلا تدل على حسم مادة الفساد.
الدنانير
للإمام؟ لا، جايبينها للإمام، وهل أضعها له هدية أو شيء؟ ألقيت دنانير بين يديه، هل هذه إلقاء من باب أنه واحد أعطنا هدية، أو واحد، أو أنه بل جايبينها من السوق مصادر أموال مصادرينها بسبب الغش ولا أو بسبب السوق السوداء صادروا أموال؟ المهم ألقوا الأموال، كيف لماذا ألقوها الآن؟ ما بينت الرواية.
وعمل الإمام لا يسأل لها،
بل لكنه واضح لماذا كسره نصفين وألقاه، قال ألقيه في البالوعة. نعم، لكن لماذا قال ألقيه في البالوعة؟ ألقيه في البالوعة
استحباب
القف البالوعة.
نعم،
ألقه ظاهره في العام
استحضار حسم هذا
ظاهر ألقه يعني يجب إعدامه ألقه في البالوعة يعني يجب عليك أن تلقه في البالوعة فلعله الظاهر منه وجوب الإلقاء يعني وجوب إعدام مادة الفساد وهنا الآن وهنا في الرواية مطلب مشكل وهو أنه حتى لو بنينا على حسم مادة الفساد فإن حسم مادة الفساد تحصل بإعدام الهيئة بأن يكسر الدراهم فما هو الموجب لإلقائه في البالوعة مع أن عين لها مالية وهي الفضة أليس هذا إسراف؟ أليس هذا إتلاف للمال؟ فنحن نقول حسم مادة الفساد يقتضي أن يكسرها نصفين لكن المادة من؟ إلقائه في البالوعة لماذا يلقيه في البالوعة؟ فما هو الوجه في أمر الإمام عليه السلام بإلقاء العين بإلقاء هذا في البالوعة؟ قالوا لعله الإمام عليه السلام رأى أن هذه الغش بدرجة لا مالية للعين عرفان وصلت درجة الغش إلى أنه ماكو فضة إلا 1% مثلا ما له مالية عرفية فقال ألقه في البالوعة إذ لعل الغش صار إلى درجة أنه العين لا مالية لها بحسب المادة وثانيا لو تنزلنا لعله لطروع عنوان ثانوي أهم وهو ألقه حتى لا يباع شيء فيه غشون فلعله هناك عنوان ثانوي اقتضى أن يلقى هذا في البالوعة هذا هو الرواية الثانية نعم يرد الإشكال اللي كان الشيخ ذكره احنا قلنا متأخر عبارة المصنف فالإمام قد دقن الرواية ظاهرها أن هذا فعل الإمام فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين قد يقال أن فعل الإمام أعم من الوجوب فلعله راجح حسم مادة الفساد لا أنه يدل على وجوب حسم مادة الفساد فإن فعل الإمام أعم من الوجوب وأما ألقه في البالوعة هذا ما له علاقة حسم مادة الفساد أصلا هذا المقطع الثاني لا علاقة له بحسم مادة الفساد لأن حسم مادة الفساد بماذا يحصل بالتقطيع فبالتالي الاستدلال بالرواية على وجوب حسم مادة الفساد محله إيش إشكالين
ألقي في البالوعة يمكن أمر الإمام بخادمه
بل أقول بس ما له علاقة بحسم مادة الفساد نعم ما تدل على الوجوب لا تدل لكنه لا ما له علاقة بحسم مادة الفساد أصلا الإلقاء في البالوعة ما له علاقة أما الإمام لماذا أقرب آخر لماذا أمر عبده بأن يلقيه في البالوعة مثل أنا أقول يا ولي أرمي هذه الأوراق في الزبالة مو معنى أن الرمي في الزبالة واجب واضح ارمي هذه الصور في الزبالة صور فيها وجوه نساء وإن كان مو حرام مثلا نشرها لكن على المراجح ارميها في الزبالة فلا يستفاد أن الإلقاء في البالوعة شنو واجبون ولا علاقة لها أصلا بحسب مادة الفساد هل ألقيه في البالوعة لا ما له علاقة بحسب مادة الفساد قطعه نصفين
الكسر دال
على الحسم نعم لكن لا يدل على الوجوب فعل الإمام قطع لأن الرواية تقول ثم قطعه الإمام نصفين الرواية الثانية لا تدل على الوجوب خب ولعل المصنف مدقق في هالتعبير قال شوف عبارته من باب دفع مادة الفساد كما يدل عليه قوله ما قال وقوله قال وفي رواية موسى بن بكر. شفت عبارته؟ يعني ظاهر أنه ما جاء يستدل بالرواية الثانية، هو يستدل بأي رواية؟ لو كان يستدل هو عرفت أن يستدل يعطف بالواو، ما قال كما يدل عليه قوله وقوله، قال فصل وفي، ليش قال وفي رواية موسى بن بكر؟ فيظهر أن هذا التعبير منه إبعاد بأنه عدم صحة الاستدلال بالرواية. لكن لا تنفي الرواية الأولى، لأن الرواية الثانية فعل، والفعل عام، لا لسانة لا. فيظهر من تعبير الشيخ الأعظم بقوله وفي رواية موسى بن بكر قطعه نصفين، أو بلي قطعه نصفين، قطعه غلطني حسب يعني المفروض في الرواية، قط ثم قطعه بنصفين، بل قال وفي رواية موسى بن بكر، ظاهره أنه لا يستدل بها الشيخ الأعظم. وتمام الكلام فيه، في وين؟ حس مادة الفساد في الدراهم المغشوشة في باب الصرف، وسيأتي بحث هذه الروايات إن شاء الله في كتاب البيع في بحث الصرف، لأنها روايات معارضة، وقد تعرض لها السيد الخوئي قدس سره. هناك روايات يستفاد منها أن الإمام ما أمر بقطع بإعدام الهيئة للدراهم المغشوشة، فقالوا يحصل التعارض بين هذه الطائفة والطائفة الأخرى. واضح شيخ؟ أنا أقول لكم بعض الروايات معارضة. ناقش أن الفعل عام، روايات نين مثلا رواية هذه قلت صفحة 249، بصفحة 249 من مصباح الفقهاء تعرض إلى بعض الروايات المعارضة. رواية محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعمل الدراهم، والمرأة الرجل كش الرجل حقوش يقول الرجل ما أدري، الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، يعني حط فيها نحاس ثم يبيعها مخشوشة بالنحاس. قال إذا بين ذلك فلا بأس، إذا بين للمشتري أو للبائع فلا بأس. ورواية صحيحة. رواية أخرى، رواية عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص أو فأعطي الناقص الحبة والحبة، يعني مخشوشة الدراهم ناقصة عن يعني عن السكر. قال لا تعطي الناقص من الدراهم حتى تبينه، يعني يجوز أن تعطيه مع التبيين. حاول جمع أن يحل التعارض أن هذه الروايات ناظرة إلى فرض أن الدراهم المغشوشة رائجة ويتعامل بها في السوق، ومحل كسر مادة حسم مادة الفساد كما بينا في الدرس السابق إذا فرض عدم الرواج بحيث يلزم عنوان الغش، فيكون هذا حسم لمادة الفساد. فجمعوا بين الطائفتين بالرواج وعدم الرواج، فهل هذا جمع عرفي أو هذا جمع تبرعي؟ هاشم محمد،
الرواج ليس فيها غش،
ما في غش، جواج بعد، إلا إذا يعني نعم يقولون إذا في رواج ولا يتوقف العرف لكنه يعتبرون عيب، دراهم معيوبة فلا بد أن تبينه، لأن أصالة السلامة تجري مرتكز العقل أن الأصل في الثمن أو المثمن السلام سلامة. فلو كان معيبا هو في هناك رواج أن يباع المعيب دستدوم، واضح؟ مثلا معيب متعارف أن يباع، ولكنه لا بد أن تبينه. خب، هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث، انتهى الوقت وهذا مهم، وعبارة المصنف جدا مضغوطة في هذا الباب، وهو صور المعاملة على الدراهم المغشوشة. وهذا المطلب فيه حيص وبيخ بين العلماء يا شيخنا في فهم كلام الشيخ الأعظم، يحتاج إلى عناية وتأمل. ونذكر غدا 5 صور للمعاملة على الدراهم. شوف مثلا، خلنا نقرأ العبارة فيها مشاكل. قال ولو، خلنا نقرأ سياق يوم العبارة، ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صار إليه، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان بطل البيع. ليش بطل البيع؟ وش قصدك بأنه وقعت المعاوضة على عنوان الدرهم؟ وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان، فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة. لماذا يصح البيع؟ ولماذا يثبت خيار العيب؟ وإن كان مجرد تفاوت سكة فهو خيار التدليس. شنو الفرق بين التدليس والعيب؟ فتأمل. ليش أمرنا بالتأمل؟ واضح. خب، وهذا بخلاف لجوء ابنها، فيها اختلاف في فهم هذه، بخلاف يريد يشيل في إشكال منه، هم هناك خلاف في شرحه. إذن هذا المقطع على كبر كله فيه مشاكل وإشكالات ونقض وإبرام. نحن غدا إن شاء الله نبين 5 صور للمعاوضة على الدراهم، ثم نبحث أن الشيخ يقصد أي صورة من هذه الصور الـ5. لاحظوا الكلمات في هذه المسألة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب. هل يثبت خيار التدليس في النكاح؟ لو تزوج امرأة على أنها 20 سنة فتبين أنها 50 سنة، ما يثبت له خيار؟ خيار التدليس ما يثبت في باب النكاح يا شيخ. ما يدري، قال كم أظهرت أن عمرها 20 سنة، بعدين كذبت أظهرت خلاف الواقع طلع عمرها 50 مو 20. يقولوا أو اشترط تزوج المرأة على أنها بكر فتبين أنها ثيب، ما يثبت له خيار التدليس. والعكس بالعكس، المرأة شو عندنا الرجل طلاق، تقول زين وش تسوي؟ المرأة تزوجت الرجل على أنه ابن 20 سنة فتبين أنه ابن 60 سنة، سوي له مكياج ومعدل روحه ورايح، وقال لك كم عمره؟ قال عمره 20 سنة، طلع عمره 60، فدلس مسكين. خلاص هذه المرأة تبقى طول حياتها هي هذه 60 سنة. الرجال يقول طلق، إذا إحنا المرأة وش تسوي؟ خيار العيب.
الجنون ما تدليس؟
لا، الجنون عيب مو تدليس، عيب. العنان راجعوا بحث النكاح، هي من المسائل الشائكة، ترى محل نزاع ثبوت خيار التدليس في النكاح وحدوده من المسائل الشائكة والخلافية. السيستاني عنده رأي، السيدخوي عنده رأي آخر، مختلفين في المسألة. السيدخوي والشيخ الوحيد وجماعة عندهم رأي معين، السيستاني عنده رأي آخر، وهناك اختلاف أيضا حتى آراء الشيخ الوحيد والسيستاني في كلام هذه المسائل الشائكة، التدليس في باب النكاح. دير بالك، لا ستدليل شيخنا. الشيخ شباب اليوم عمره 25 سنة. مواليد سنة كم شيخنا؟ كم عمركم شيخنا؟ عمركم عمري شو ما كان؟ 30 شباب. احنا شيبنا لحين افكر روحي صغير، كان حين ذكر روحي في مدرسة بعدي، والأم والأب دائما يفكرك صغار، بالك صغير يا ولدي، وصلنا 40 قريب ل40، يقول لا بالك صغير. للآن الأم في نظر ولأنه صغير
يقول
الأم والأبو لا يمنع الولد يشوفونه بعدة مراحل، عارف يشوفون ذاك الولد الصغير. أنا الآن مثلا أخوي لحين أعتبره صغير، طلعت من قم يقوم هنا عمره كم كان؟ صح أول ابتدائي ثاني ابتدائي الآن صار لحين أعتبره صغير في ذهني، هذا في صورة صغير إنه صغير. يقول أخوك قاعد يطبخ، أخوك قاعد يستغرب هذا صغير شيء يطبخ، هذا في الصورة اللي في ذهني الصغير.
صار علي؟
لا اللي واحد مع عبد الله.
قاعد 30 ساله همه مجتهد کامل مطلق بود.
صعب الامور طولوها.
استاذ الزواج بعد ما اجيز صار يدور رمض
خلاص. تاخر في الزواج،
تاخر
يقولون كان 31 عمره يتزوج 29
اجيز 31
بعد
ما تزوج. السيد
انا هم متاخر تزوج، انا تزوجت عمري 28 29 29 طبعا اكثر بعد ما نسيت يمكن اكثر.
وبين السيد وبين ولد سفر 33 سنه واسبوع.
اه
ايه السيد تاع سعر ربيع مولود سفر ربيع مولد النبي.
تاع سعر ربيع صغير سيستاين معروف مولد تاع سعر ربيع.
آقای شاه آبادی شیخ محمد علی مفته از شاهکار در ترک دنیا داشتن چهار زن، ایشون زن زیاد داشت فرزند
داشت.
بعد طلبه ها میگن که ایشون اون موقع رو گفته، الان هم یکی شاهکار داره.
نیمی هم نیم
برو.
هذه ملاحظة شيخنا دلائنا أبو العرفان بس ما واجد عندهم حتى سيد علي القاضي أربع
نسمع معروف ما الفقهاء قصوا علينا العرفاء يعني قصوا علينا
عندهم معرفة يعني
قصوا علينا تركوا الدنيا يزوجون أربع والفقهاء يقول ما هو مشكلة يزوجون
الفقهاء أبو اختلف رأوا كيف
کاش تو لبایی میذارش آربا گرفت.
چهار تا؟
چهار تا ولی.
یکیش چون یه کوتاهش میذاره.
نه آربا.
لَأَنَّ الْعَرْفَشَ هُنَا وَاحِدٌ.
السيد الأستاذ كان في العروض. ما له خصوصا معروفة.
هو يقوله كان جسم يعني كثير يحيي السن. الشكل يقول عنه.
يقول عنده أربع نساء يقول حتى وكان كثير الأكل. يأكل كثيرا. يجاب وأكل يأكل. حتى جاء شخص يقول عنده سؤال مسألة ما أعرف شو جعفر. قال انتظر. ما يدري مش شايف جعفر قاعد ياكل 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 انت قاعد تفضل اسال. قال انت؟ قال لا اسال تاكل هكذا؟ قال انت ابقى جاهل، انا اكل كثيرا واعلم وعندي علو كثير وعندي نساء كثيرين.
بس شندوبلي يكي از خرماش
ما ادري
مفصل ميزنش
ما ادري يمكن واحد من بقايا من البقيه لا مفهوم لها.
تدري شيخنا ان هذا صاحب الهدايه في مصر الصهره شيخ جعفر هذا الشيخ اسد الله التستريبي صاحب المقابس المكاسب هم صهر شيخ جعفر والاولاد واصحابه كلهم من
الشيخ
صهر الكباري
سيد صدر الدين 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 صدر ال
اشتباهی امون شاربان رو چیز کردیم؟
جفزی ماشین.
آره اون جاهای
مسئولی
آیا آقای من مسئولی نکید؟
نه
یکم دار حدیثه بودم؟
نه
آره بزاها گفتش که آقای رضای سیستانی میگه تحفیل شاره آره حتی بعد از فقه ها خواهد به حرمت ازاره ما اول دارم ولی دردم میگه دارم میفشت دارم آره بابا ایشون میگه که تحفیل آره بعد که رعی آمه است ازاره حالا ببینیم شما نه این جایی
نه مخصوصی نه ولی خب در چیز در اوصاف آقا میره دونه به سلام چرا؟ اینو داری مثلا
تخفیف نمی آجا هم میگه که تخفیف دارم
تخفیف ازاله اشکاله مشکلی همین خلاف سنه خلاف سنه انه یبقیه معا تخفیف اما ازالتها خلاف سنه ازالتها عرفن خلاف سنه
اگر حکم اخلاقی
حکم شرعی
نه حکم
شرعی
الان مثلا یک کسی میخواست